دين التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية. والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. أرحب بحضراتكم جميعا في بداية هذه الحلقة المباركة الطيبة من شهركم المبارك الطيب. أسأل الله مخلصا أن يعيده علينا وعليكم وعلى كل المسلمين بالخير والأمن واليسر والسلام. بداية أود أن ألفت أنظار حضراتكم إلى قضية كنت أتحدث فيها بالأمس القريب في أحد المساجد مع المسلمين، عندما شكى أحدهم من أن والده المسن الكبير مصر على الصيام، وعرض هذه المسألة بشيء من الأسى والحرص على صحة والده، وعرضها للنقاش. فقلت: يا حبيبي، إذا كان الوالد الكريم لا يرى يعني إرهاقا ولا تعبا ولا يعاني مرضا، ولم يقل لكم الطبيب ينبغي للوالد أن يفطر لأن حياته أو لأن صحته يمكن أن تتدهور أو أن حتى مرضه سيتأخر علاجه، تصوروا يعني إذا قيل لي بأن المرض سيتأخر علاجه هذا عذر كاف للإفطار. طيب، سنستكمل كلامنا إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم محمود.
لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ. أول سؤال عايز أعرف إيه الحكم في ختان الإمام؟
طيب ماشي ماشي.
السؤال الثاني، والدتي ما بتعرفش تقرأ في القرآن، فهي نفسها تقرأ، فممكن أنا أقرأ وأعمل مثلا في نيتي إن إحنا الاثنين يبقى لنا الثواب دوت؟
إن شاء رب العالمين. يعني إذا كان هناك من هو غير قادر على قراءة القرآن الكريم لأنه أمي مثلا، وسائل الاستماع إلى التلاوة المباركة متاحة وقد تعددت وسائلها، ويكفي أن تديري زر التلفزيون إن شاء الله ستجد قنوات كثيرة. وإذا أنت قرأت ما دمت تجيدين التلاوة واستمعت الوالدة إن شاء الله سيكون لكل منكما الأجر. أما ختان الإناث ثابت في السنة المشرفة والأحاديث صحيحة، وحديث أم عطية يعني أصح ما ورد في هذا الباب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصيها في ختان الإناث أن تعتدل حتى تترك للأنثى حظها، وهي مسألة تنظيف لا أكثر. يعني أحيانا الدكتورة تجد الفتاة ليست في حاجة مطلقة إلى تدخل جراحي، فأما هي فسنة إن شاء الله. وعلى كل حال المسألة فيها سعة لمن أراد، لمن أراد. أنا كلامي واضح أهو، لكن من أراد أن يتبع السنة في ذلك نسأل الله أن يمنحه أجرها إن شاء الله، وأن يكتب لبناته الستر والتوفيق والسداد والبراءة من كل إثم إن شاء الله. اللهم أمين. أم محمد تفضلي. محمد يبقى بتاع سراج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ.
أسئلة بعد إذنك.
تفضل.
رقم واحد، حكم المصافحة بعد الصلاة بقوله تقبل الله.
هذه ليست واردة يا شيخ.
يعني بدعة؟
ليست واردة مطلقا، إنما المصافحة بعد أن تتم الصلاة تماما ويقوم الناس منها، فلا بأس أن يصافح. دي كمان، استناني، دي كمان بتأخر ختام الصلاة. يعني
الأذكار،
واخد بال حضرتك معايا؟
أيوة واخد بالي.
بتأخر ختام الصلاة وبتشغل الناس عن ختام الصلاة، لكن الوارد المصافحة بعد الانتهاء من ختام الصلاة والقيام للسنة إن شاء الله. تفضل.
طيب السؤال الثاني،
ها،
حكم إزالة الشارب بالموس.
والله أنت عندك قص الشارب وعندك جز الشارب، الروايتان واردتان. فمن قص شاربه على النحو الذي تراه الآن، وأسأل الله أن أكون على الحق، اللهم أمين، فلا بأس بذلك. وإن جزه بالموس فلا بأس أيضا، وكلا الأمرين وارد في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. غيره،
كنت عاوز رقم حضرتك بعد إذنك من الكنترول.
أعطيهم يا أخوانا، أعطوه الرقم، وأهلا وسهلا بك. نصلي ونسلم على رسول الله. فهذا الشيخ الذي يريد أن يواصل أيا كان سنه، المهم لا نريد أن يلحقه أدنى ضرر من صيامه، وما دام صاحبنا قد آنس في نفسه القدرة على إتمام الصيام إلى نهاية اليوم، والأمور مرت بسلام، والرجل مستمتع بصيامه على بركة الله، لأن الله قال في الآيات وأن تصوموا خير لكم، خير لكم. لكن المهم، من أعظم مبادئ الإسلام العظيم والحنيف أنه لا ضرر ولا ضرار، وكل منا مسؤول عن جسده هذا وعن صحته، فالصحة والجسد ملك للذي خلقهما، وهما أمانة في عنقي، أحافظ عليهما بأمر من رب العالمين تبارك وتعالى. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا سيد.
لو سمعت يا شيخ، كنت عايز أسألك على صلاة الضحى.
أيوة.
ركعتين
بعد ظهور الشمس لغاية الظهر، الفرصة متاحة لأدائها من ركعتين الحد الأدنى إلى 8 ركعات. اثنين
ممكن تصلي جماعة ولا هي صلاة سرية أو جهرية؟
تؤدى فرادة، الراجح فيها ذلك. غيره، تفضل.
شكرا للشيخ.
عفوا يا سيدي. أمة الله تفضلي يا ابنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ليا 3 أسئلة بعد إذن حضرتك.
3، ماشي.
اول سؤال، هو فعلا في حديث ان ما يحلقش العانه بعد 40 يوم لا تقبل صلاته؟
والله الذي درسناه وعرفناه الا تتجاوز 40 يوما، هذا من ادب التعامل مع هذا الجزء من جسد الانسان. نعم، فيه نهي عن تجاوزها 40 يوما. ها، غيره.
السؤال الثاني يا شيخ بعد إذن حضرتك، لو في خلاف بين الزوجة وزوجها، والزوج أساء إليها وهي بادرت بإن هي تكلمه وهو رفض، هل هي تأسم وهو رافض ومتضايق وزعلان، ولكن هي حاولت تكلمه أو حاولت رغم إن هي أو هو اللي أساء إليها، بس هي خايفة من الذنب أو الإثم؟
ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وأنت بادرتي وقدمت مبادرة طيبة جدا للتصالح ونسيان ما فات، فأهيب بإخواني الأعزاء من الرجال في مثل هذا الموقف، عليهم أن يصفحوا وأن يعفوا، وزوجتي أولى الناس أن أصفح عنها وأن أعفو عنها لمصلحة المنزل ولمصلحة أولادي في المقام الأول، وبخاصة إذا قدمت هذه المبادرة التي ترفع من شأنها وهي عز لها ورصيد جيد لها عند الله وعند الناس. فهنيئا لك يا ابنتي، واعتبري ذلك لله سبحانه وتعالى حتى يتحقق الغرض منه إن شاء الله.
معلش السؤال الثالث، انا اولادي يعني بيقعدوا يضربوا في بعض على طول طول الوقت وبيعملوا دوشه كتير، فانا بدا اصلي مش بعرف اركز قوي في الصلاه، فغصب عني ساعات يعني بتيجي عليهم او بمد ايدي اشد واحد فيهم وهم بيتخانقوا مع بعض قدامي في الصلاه، فهل كده عليا اسم ولا اعمل ايه؟
ما شاء الله. يعني وانت بتصلي بتشد واحد منهم وبتضربي الثاني؟
لا مش بضربهم، لا بيبقوا هم مثلا يعني بيضربوا في بعض جامد قدام مني في الصلاه فبوسعهم من بعض بس. يعني
يا بنت الحلال انصح لك الصلاه دي عايزه اعلى درجات التركيز والاتزان والتدبر فيما يخرج من افواهنا ونحن نؤدي الفريضه لله، على جانب او في غرفه اخرى، او وصي حد يقعد مع العيال لغايه ما تأدي هذه الفريضه. اما بهذه الصوره انت متابعاهم تماما ومنصرفه عن الصلاه، وليس للمرء كما قال ابن عباس من صلاته الا ما عقل منها. اذا وضعت الامر موضع الاهتمام ان شاء الله هتوفر الوقت المناسب لأداء الصلاة بإذن الله. نعم. مين يا فندم؟ تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
علي حسن مبسوط يا شيخ.
مرحبا بك.
الله يصل عليك. في سؤال بعد حضرتك يعني ماشي. سؤال بيقول لعن الله النامسة والمتنمسة.
النامصة والمتنمصة ده حديث صحيح.
ايوه بس احنا هنحكي الوقت يعني عايزين نفهمه بس بالعربي، اللي هو اللي الشيحة هجيبها خالص.
بتقول ايه تاني؟
ايوه اللي الشيحة هجيبها خالص دي ولا اللي تخف؟
لا اعوذ بالله، لا يزال الحاجب مطلقا وتوضع مكانه كما يضعون خطوط سوداء، هذا يستوجب اللعن من رب العالمين عز وجل. يعني عندما لعن الرسول عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة، هم الذين أو هن اللواتي يغيرن خلق الله تبارك وتعالى. احنا بنقول ايه بس للأمانة، اذا كان الحاجب يعني غليظ ولافت للأنظار ويسبب أذى للزوج أو أذى للزوجة وصل الى هذه الدرجة، ولا أظن أن ذلك كثير بين الناس، هذه مسائل نادرة. إذا وصل إلى هذا المستوى وأخذت منه قليلا إذا وصل الأذى إلى هذا المستوى كما قلت، هذا ممكن وهذا جائز. ولكن الذي أنصح به وأراه أن نترك هذا الحاجب على النحو الذي أبدعه الله وخلقه الله عز وجل، وإن شاء الله سترى الأمور جميلة وستراها على كامل الوجاهة بإذن الله رب العالمين، إذا نحن اتقينا الله تبارك وتعالى حتى لا ندخل تحت طائلة اللعن الذي ورد في السنة المشرفة لمن تقوم بهذا العمل ولمن تساعدها. سيب الأمور لله. وأود أن أقول أحيانا يكون الحاجب الثقيل سمة من سمة جمال المرأة، والله اعلم. ام احمد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ امبارح انا سالت شيء، انا سالت امبارح الشيخ امبارح بس نسيت اقول له على حاجه. مرات ابني بتقول هي يعني حامل في خمس اسابيع، وهي عندها كهرباء في دماغها، فهي يعني كانت عايزه تنزله ومش عارفه يعني ايه يعني شيخ. انا نسيت امبارح اقول للشيخ على الكهرباء بس.
تنزله بعد خمس شهور؟ هل هذا كلام؟
لا خمس اسابيع يا شيخ.
خمسه اسابيع على كل حال. شوف يا سيدتي الكريمه، هدي لي القاعدة دي عشان تريحك في المسائل دي على طول. الذي يقول ينزل ولا ما ينزلش الطبيب، الطبيب هو الذي يقرر ذلك، لا أنا ولا أنت. وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أنعم بها على ابنك وزوجة ابنك. سيبوا الأمور تمشي طبيعي إن شاء الله، وسل الله عز وجل أن يشفيها وأن يبرئها، ويا ما نشفي أمس الحاجة إلى حمل. فهذه نعمة ينبغي أن نتعامل معها على أنها نعمة عظيمة، فسل الله أن يتم عليها بخير إن شاء الله. وعلى كل حال أعود فأقول الطبيب هو الذي يملك القرار ويقول لي الأم متضررة وصحتها تتدهور أو لا، الأمر ممكن يتطور إلى كذا وكذا، هذا أمر مكفول للطبيب ونحن نلتزم بما يقول إن شاء الله. يا أم مريم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
هل زكاة الفطر هل زكاة الفطر واجبة على الجنين في الشهر الرابع؟
من قال هذا؟ هذا الجنين فقط لو ولد قبل مغرب آخر يوم في رمضان بخمس دقائق عشر دقائق نعمل حسابه ونخرج عنه زكاة الفطر في نفس الليلة وقبل صلاة العيد إن شاء الله. ولد قبل بعد ذلك ليس مفروضا علينا أن نقدم له زكاة الفطر. يبقى أي جنين مربوط بالقاعدة اللي قلنا لكم عليها دي إن شاء الله.
السؤال الثاني، طيب يا شيخ، ليا جارة مريضة بزيادة الكهرباء في المخ،
عندها جلطة في المخ،
لا زيادة كهرباء في المخ، بتاخد أدوية بتسبب لها تعب خالص ومشقة كمان في الصيام، هل واجب عليها أنها تفطر ولا إيه يا شيخ؟
يعني بتجد مشقة وتعب ومعاناة واضحة؟ لا
أيوة يا شيخ،
لا هذه لها الإفطار وعليها الفدية، ومش كده وبس، ده زكاة الحالة بهذا السوء وبهذه المعاناة، ده احنا نقول لها ونعرض عليها وننصحها لوجه الله، وان شاء الله لو استجابت للنصيحة ما دامت الامور بهذا المستوى هتاخد اجر على افطارها. تصوري بقى، يعني كونها تستجيب لامر الطبيب حرصا على صحتها وعدم تدهور هذه الصحة ستنال اجرا ان شاء الله اذا استجابت للنصيحة. ويا ريت نفهم الامر ده يا اخواننا ونعممه على كل المرضى وكبار السن. يا عبد اللطيف تفضل.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير، عاد الله هذا الشهر الكريم عليكم بالخير والبركه.
اللهم امين، وعليك وعلى كل المسلمين يا رب. تفضل.
اللهم امين يا رب العالمين. بعد اذن فضيلتك لي سؤال وطلب لو تكرمت فضيلتك.
اما السؤال
انا بنصلي، كنا فرض ثلاث فروض، يعني بنصلي الفرض الاساسي وبنصلي فرضين، فهل ده يقبل مني في رمضان زي ما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الفريضه في رمضان ب70 فريضه، ولا يقبل مني فريضه واحده؟ انا بنصلي على
نحن اسمع يا شيخ عبد اللطيف الله يكرمك،
تفضل
خليك معايا،
تفضل.
نحن لا نصلي فريضه مع الفريضه الا قضاء مما فاتني إن كنت قد أهملت فترة في حياتي ولم أصلي. تصلي الفريضة وتصلي معها فريضة أو اتنين كما تريد. أما إنني أصلي فريضة وأتبعها بفريضة أخرى، يعني أكرر الصلاة مرتين على أساس أخذ أجر مضاعف في رمضان، هذه بدعة أرجو أن تتجنبوها، فأنتم تحدثون في دين الله ما ليس منه. اسمع هذا الكلام كويس، وأمامك النوافل فتزود، وأمامك التهجد فتزود، رحمني الله وإياك يا عبد اللطيف.
ما أنا بنصليها فضلتك على أساس أن أنا فايتني صلاة في الفرد.
فاتتك إيه؟
أنا بنصليها على أساس أن لو فايتاني صلاة في الماضي يبقى ربنا تقبلها مني في القضاء.
ما فيش
يعني
حاجة إذا، لا 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 لا، ما فيش حاجة إذا كان كذا يبقى كذا إطلاقا. نحن نصلي بنية واضحة مقصودة لغرض واضح ومقصود. أما المسائل العفوية دي يمكن إن كان كذا يبقى كذا، لا يا حبيبي.
ماشي،
الله يفتح عليك، أرجو أن تهتم بهذا الأمر وأن تبلغ إخوانك ألا يحدثوا صلاة بدون سبب إطلاقا. بارك الله لكم. كنت أتحدث عن الكبير المحترم الذي يرى حرجا في الإفطار وحالته تستوجب الإفطار. نقول له يا أبانا الكريم أو يا أخانا العزيز، أنت عندما كنت قادرا على الصيام وأنت ممتع بالصحة صمت والحمد لله وأديت ما عليك إن شاء الله، لكن اقتضت حكمة الله في عباده وهي سنة الله في خلقه في مرحلة ما من حياتهم، مرحلة تكون مرحلة الضعف وعدم القدرة على مواجهة الصيام وبالذات في أيام الحر والصيف. رب العالمين في غنى كما ورد في الحديث أن يعذب هذا نفسه، الرجل الذي سأل عنه رسول الله، تجمع الناس من حوله، لماذا؟ قالوا إنه صائم. قال إن الله عز وجل غني عن أن يعذب هذا نفسه، لا تضره معصيتنا ولا ينتفع بطاعتنا. تفضل مين؟ أهلا وسهلا، تفضلي يا ابنتي.
حضرتك أنا ولد قيصري. ولد قيصري.
نعم.
ينفع صوم؟ ينفع صوم؟ ما فيش أي حاجة بتنزل.
العبرة في هذا المقام بانقطاع الدم.
عادي صيام عادي.
انقطاع ماشي. انقطاع كامل.
ماشي إن شاء الله.
إذا لاحظت ذلك إن شاء الله يكون بعد يوم، بعد اثنين، بعد ثلاثة، وتأكدتي صومي إن شاء الله. لا مشكلة في ذلك.
ألف شكر يا جماعة.
ألف سلام. يا أم حمزة.
أي السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
أنا عايزة أسأل بس حضرتك سؤال، يعني أنا دلوقتي كنت مطلقة ومعايا ولد طفل صغير، وتقدم لي أخ فاضل وأحسبه على خير، يعني حج وعمل عمرة وبيصلي وبيصوم وبيتصدق، يعني أحسبه على خير. وبعد يا شيخ ما فترة من زواجي وأنجبت له 4 أطفال الحمد لله، غير رأيه. أنا كنت متفقة معاه إن الولد هيجي يزورني في بيت الزوجية وكان موافق ومش معترض. جيت بعد الزواج يا شيخ وبعد ما أنجبت له 4 أطفال غير رأيه، أنا حر وده بيتي وما يدخلش في البيت عندي، عايزة تشوفيه روحي شوفيه في بيت أهلي.
يعني استني، يعني ابنك اللي هو من الراجل الأولاني مش عايز يدخل البيت؟
هو لا مش رافض إن هو يجي يزورني في البيت، هو أصلا عنده والده. عند والدي وانا بروح ازوره عند والدتي، بس حضرتك عارف انا معايا 4 أطفال وبروح اشك على والدتي وبشك على والدي، الاثنين عندهم مرضى الضغط اصلا ما بيستحملوش دوشه الاطفال، فكنت بقول يجي يزورني في البيت وانا كنت متفقه معاه على كده، وهو ما كانش صريح معايا. هو لو كان صريح معايا من البدايه
يعني مجرد زياره، استني يا بنتي، يعني مجرد زياره ابنك ليكي في البيت مرفوضه؟
مرفوضة تماما، مرفوضة بالله. تماما يا شيخ، وبحجج يعني مش مقنعة تماما يا شيخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أنا يا شيخ والله الموضوع ده تعب نفسيتي تماما، حتى مغير لي في علاقتي معاه، يخليني يا شيخ مش متقبلة، عمالة بقول ما بيني وبين نفسي أنا لو كان صريح معايا من البداية أنا ما كنتش وافقت بيه يا شيخ.
والله شوفي،
لكن
أولا
أنا يا شيخ أعمل أنا إيه دلوقتي؟
طيب.
معايا 4 أطفال.
طيب
أعمل إيه؟
أولا ما دامت قد اشترطت ذلك الشرط عند العقد، فعلى هذا الرجل بموجب هذا الشرط عند العقد أن يسمح للغلام أن يتردد عليه من حين لآخر وعلى أمه، وأن يتقي الله في هذه السيدة وفي ولدها. ثم أقول له يعني أولا ربنا يمتعه بالعافية ويطيل بقاءه عشان يربي عياله، هذا أمر نرجوه له، ولكن من الذي يضمن لي أن عيالي دول في يوم من الأيام ما يعانوش من نفس الظرف؟ يا أخ الله يكرمك اتق الله، بموجب الشرط الذي تم عند العقد ينبغي أن تتيح للغلام أن يتردد على أمه. وبعدين أنا عايز أقول حاجة تانية، أين أنت من رجل آخر اتصلت بي زوجته على الهواء منذ 2 سنين أو أكثر قليلا وقالت لي يا شيخ تزوجني رجل وأنا أرملة ومعي 4 أبناء وعاهدني أن يعامل أبنائي كما يعامل أبناءه، أنشأ لي منزلا مستقلا وعامل أبنائي أفضل معاملة، بل أحيانا كان يميزهم على أبنائه. أين أنت من هذا؟ أين أنت من هذا؟ وقد ذكرت ذلك يومها على الهواء مباشرة، ودعوت الله خيرا لهذا الرجل المبارك، ولا أقول لك من تعليقاتي إلا هداك الله إلى الطريق المستقيم. أمثال هؤلاء الرجال، أنا ماليش دعوة بيك دلوقتي، خلاص أنا خرجت بعيد عنك أهو يا أخوانا، أمثال هؤلاء الناس يعني ليسوا على، مش عايز أقول حاجة تزعل حد إطلاقا. مين تاني؟ حد معانا؟ طيب نوسة، مدام نوسة تفضلي يا فندم. تفضلي يا سيدة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش حضرتك، عايز حضرتك على سؤال بس. نعم. أنا والدتي متوفية من 6 شهور. وجوزي ما شاء الله ربنا منعم عليه، يعني إن أنا ممكن أطلع زكاة أو حاجة زي كده باسمها يعني؟
أنعم عليه شيء وأن تخبريه بما تخرجين عن الأم من أمواله شيء آخر. يعني نعم، من حقك أن تتصدقي على الوالدة عليها رحمة الله، والصدقة بإذن الله مقبولة، ولكن تكون الصدقة من الحلال. وتكون من الحلال إمتى؟
هو حلال وعارف، يعني أنا عايز طلب
عارف يبقى عارف يبقى على بركة الله.
وما المفروض عيالها هم اللي يعملوا حاجة زي كده يعني من زكاة مال عيالها يعني.
ماشي، عيالها وانت من عيالها لا بأس بذلك، حتى لو كان المال من مال الزوج ووافق على ذلك جزاه الله خيرا، سينال الأجر، وأنت كذلك ستنالين الأجر إن شاء الله. والأم نسأل الله أن يجعل الصدقة في ميزان حسناتها بإذن الله.
شكرا يا شيخ.
العفو. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال معلش بعد إذنك.
أوي.
حضرتك زكاة الفطر لازم تكون حبوب ولا تبقى فلوس ممكن؟
من أراد أن يصيب السنة الشريفة وأن ينال الأجر بإذن الله رب العالمين فليخرج زكاة الفطر كما أخرجها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمون من بعده، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته أنه أخرجها نقودا، لكن الأمانة العلمية تقتضي أن نذكر في هذا المقام أن السادة الأحناف أجازوا إخراج القيمة نقدا إن شاء الله. أما النصيحة وما أفعله أنا وأحبابي وإخواني، ما نفعله نخرجها من غالب قوت البلد، إما الأرز وإما القمح، وعلى كل حال هي مفتوحة في كل ما يجوز أن يخرج من الحبوب. تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ مولانا العزيز بارك الله فيك وفي علمك.
شكر الله لكم وجزيتم عني خيرا.
وجزاك. لي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، لي جار سفيه. جار سفيه لا صوم ولا صلاة.
يا لطيف يا رب، ماله؟
جار سفيه لا صوم ولا صلاة وسبب الدين، وحاولت معاه أخذ المسجد وحاولت معاه كل المحاولات وما فيش منه، ما بيجيش منه غير السوق. ماذا افعل معاه في هذا الشهر الكريم؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، في صلاه التراويح الامام في دعاء القنوت يقول اللهم صل على سيدنا محمد في الدعاء، سيدنا يقول سيدنا محمد، هل هو جائز ام لا؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا رجل، هو سيدنا وسيدك وسيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جائز 100%، بل إن الصلاة بإذن الله والدعاء إن شاء الله متقبل، كلما وقرنا الحبيب المصطفى وأنزلناه منزلته العظيمة وأعطيناه حقه حزن الأجر والثواب إن شاء الله. لكن هو المشكلة إيه؟ الله يكرمك، ونحن في التشهد، ونحن في التشهد ما نقولش اللهم صل على سيدنا محمد، ما نقول ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كده، لأنه صلى الله عليه وسلم قال بالحرف الواحد صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن خارج نطاق التشهد وهو ركن من أركان الصلاة هو سيدنا أجمعين، ولا نقولها إلا وهو سيدنا، ونفخر ونعتز بكونه سيدنا وسيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السفيه، هذا السفيه يحتاج منك إلى صبر. بعد أن نصحت له وكررت النصيحة ووسطت الناس ليمنعوا سفاهته، ليس أمامك إلا الصبر، وإن شاء الله ستؤجر على صبرك هذا. وأنصح لك أن تدعو الله أن يهديه إلى الطريق المستقيم في هذه الأيام وتلك الليالي المباركة الطيبة، لعل الله يتقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أيها فضيلة الشيخ،
تفضلي.
بعد إذن حضرتك أنا لي سؤالين.
نعم.
أنا بشتغل، ومعظم شغلي بشتغله بالليل، فأنا قبل ما أطلع من بيتي بتوضى، وأنا بروح في مجال عملي فبغير الهدوم اللي أنا أجيبها من البيت، هل ده ينقض وضوء ويجوز ان انا اتوضع تاني من
يعني
جديد تاني ولا ايه؟
انت بتروحي مجال العمل وصلت الى مجال وانت على وضوء. ايه بقى اللي بيحصل؟
وبروح تاني شغل تاني، لان انا بشتغل في مجال التمريض، فبغير اللبس اللي انا لابساه ده وبلبس لبس شغلي وانا لسه على وضوء.
تمام.
فانا ده ينقض الوضوء
تغيير اللبس اطلاقا، غايه الامر التاكد من نظافه وطهاره هذه الملابس وفقط، اما وضوءك كما هو لم ينتقض.
ايوه، حتى لو جيت حتى بعد لحد صلاه اذان الفجر فانا بمس على الهدوم، لان ما بعرفش ان اخلعها تاني، فانا بمس على الهدوم، هل وضوئي صحيح ولا
بتمس الجورب الشراب
بمس لا على الدراع كده وعلى القدم من تحت اعزك الله، يعني
مس بالمرهم؟
لا، وانا بتوضى لصلاه الفجر يا شيخ، بدل ما بغير هدومي تاني بمس على ملابسي، بمس تاني على ملابسي على الذراع وعلى القدم.
عشان ايه بقى بتعملي ده ليه؟
عشان انا لابسه لبس ضيق يعني، وما ينفعش ان انا كل شويه اخش اقلع والبس كده يعني في مجال العمل يعني.
يا سيدتي الكريمه، احنا قلنا كل المطلوب ان الهدوم تكون نظيفه وطاهره، وما دمت محافظه على وضوئك صلي ان شاء الله، ما فيش مشكله ولا داعي لذلك مطلقا.
الله يكرمك يا فضيله الشيخ.
الله يفتح عليك.
الله يكرمك. فانا في انا رايت له واحده صاحبته هي بتصلي صلاه الفجر، انا بشوف واحده صاحبتي زميلتي في العمل وهي بتصلي صلاه الفجر، بتصلي السنه القبليه وبتقوم جايه بعد السنه القبليه مصليه كمان سنه البعديه، هل ده صحيح او لا؟
في صلاه ايه؟
صلاه الفجر. الفجر
صلاه الفجر ليست لها سنه بعديه.
ايوه،
ركعتان فقط قبل ركعتي الفريضة. مؤكدتان مباركتان إن شاء الله، مهمتان جدا، لكن بعد الفريضة لا سنة في الفجر، اللي هي صلاة الصبح يعني ما لهاش سنة.
أيوة.
ونظل ننتظر إلى غروب الشمس وارتفاعها لنبدأ في صلاة جديدة وسنة جديدة هي سنة الضحى إن شاء الله.
أعزك الله، شكرا لك.
بارك الله لنا ولكم.
السلام عليكم.
ألف سلامة. فأقول لإخواني الأحبة وأنصح لهم كما بينت في مقدمة أبو ناجح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير يا شيخنا.
وأنت بكامل الصحة والعافية.
ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك.
ثلاثة ماشي.
السؤال الأولاني، إيه الحكم في العشرة أيام ذو الحجة الصيام لما يكون في الحج؟ السؤال الثاني هل يجوز افطام طفل وهو عنده سنة ونص في شهر رمضان؟
سنة ونص؟
ما
شاء الله.
السؤال الثالث ما هو دي امه تركته ومشي
سنة ونص.
والسؤال الثالث، هل في حرمانية في الطلاق في شهر رمضان
من الطلاق؟
آه
لا، طلق زي إن كنت عايز طلق طلق.
جزاك الله كل خير يا شيخنا.
بس أنصحك بعدم الطلاق يا رجل. الطلاق لو في رمضان صحيح ما فيش مشكلة إطلاقا، لكن تمام. الذي أنصح به أمسك عليك زوجك واتق الله، ده احنا في أيام مفترجة يا رجل، وسل الله أن يغير حالكم إلى أحسن الأحوال. أما طفل عمره سنة ونص يصوموه، أقول لهم اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله. ما احنا عندنا السنة ونص وسنة يا ناس، ما يصحش هذا الكلام. حتى السؤال نفسه وطرحه لا يجوز، لا يجوز مطلقا. صيام العشرة بتاعت ذي الحجة هي مباحة للحاج ولغيره، فقط لا يصوم يوم عرفة. إن آنس في نفسه القدرة على صيام التسعة يصوم، لكن يتجنب صيام اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة. وهي بالنسبة لغير الحجاج أيضا مستحبة إن شاء الله. بارك الله لكم. نادية.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت والله يا شيخ، أنا كان معايا في البنك مبلغ كبير قوي. وبعدين حضرتك عيت نفسيا معايا جامد، حاجات في المستشفى.
كان معاكي مبلغ كبير في البنك.
وبعدين حاجات في المستشفى، كنت شايلاه البنت يعني لجهازها. أنا ما عنديش غير بنت واحدة بس. وولدها متوفي يعني. فاللي حصل ان الفلوس كلها اخويا سحبها وصرفها عليا في المستشفى.
ما سمعتش الحته الاخيره دي
افندم.
ما سمعت الحته الاخيره دي، قوليها تاني. قلت ايه تاني؟
اخويا سحب الفيس البنك.
سحب
كل الفلوس اللي كانت موجوده وصرفها عليا في المستشفى.
صرف عليك
المستشفى غاليه. نعم،
صرف الفلوس عليكي.
علاج واقامه.
طيب،
فاصبح ما عنديش رصيد في البنك.
طيب
فانا حطيت لها 12,000 وقلت دول عشان لو اي حد يتقدم له كده يبقى للظروف يعني.
طيب،
فعايز اسال على حاجه. ان شاء الله اذا طلع فوائد، وانا محتاجه جدا الفوائد دي، اخدها حرام ولا حلال؟
والله اذا كان البنك من البنوك التي تتعامل بشريعه الاسلام،
هو البنك الاهلي المصري، هو البنك الاهلي،
مش عايزين ما نحددش بنوك، الله يكرمك.
ما هو مش اسلام،
ما تذكريش اسماء وانا مش اذكر اسماء.
ما هو مش اسلام.
أن الذي انصح به، هناك بنوك موجوده على الارض تتعامل بشريعه الله عز وجل، اسالي عنها وضعي المال فيها، وحينها نقول لك الارباح تبقى حلال باذن الله رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم أن يطعمنا وإياكم من الحلال الطيب إن شاء الله. الصحة وهذا الجسد ملك لله. ما تقولش صحتي وأنا حر فيه، لا. ما تقولش جسدي وأنا حر فيه، لا. هذا ملك لله رب العالمين، وأنا مؤتمن عليه من قبل الله تبارك وتعالى ليؤدي الغرض الذي من أجله خلقنا الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، لو سمحت عايز أعرف كف الإنسان اللي يفطر يدفع قد إيه؟ المريض الذي لا يرجى شفاء. وينفع أنني المبلغ ده وتأديه
القيمة
مريضة؟
الآخر ما قرأته القيمة المحددة 510 جرام من غالب قوت البلد، يعني نص كيلو وعشرة جرام من غالب قوت البلد. بعض العلماء يجعله أقل من ذلك، نص كيلو وغالب قوت البلد الأرز أو القمح كما تشاهدين وكما نعلم جميعا. فأخرجيها هكذا، هذه هي الفدية التي تحدثت عنها الشريعة.
طيب، طب لو سمحت ايوه يا شيخ.
اتفضلي.
هو المبلغ ده ممكن اديه لاختي ليا مريضه بس ما يبقاش يوصله لها الا بعد العيد؟
مين اللي قالوا ان لازم بعد العيد؟ ده لازم قبل صلاه العيد.
ده بتاع كفاره الافطار.
انت بتتكلم عن زكاه الفطر ولا الكفاره؟
لا
الكفاره تجمعيها واديها لها بعد العيد، ما فيش مشكله. ده بالنسبه للفديه. بالنسبه للفديه بالذات دي، لا دي عندك حريه حركه في اخراجها قبل العيد او بعده عقب طيب ماشي. اما زكاه الفطر فقبل صلاه العيد. اتفضلي.
طب مقدارها قد ايه؟
ما احنا قلنا دلوقتي مقدار الفديه نصف كيلو وعشرة جرام، ده الرأي الرسمي للجنة الإفتاء الرسمية للديار المصرية.
أيوه
ماشي. ومش مطلوب منك تطبخي وتوديها. اللي عايز بقى يطبخ ويوديله للصائم إفطاره ويعتبر ذلك فدية، هذا جائز أيضا، مفيش فيه مشكلة إطلاق. بس ننبه عليه، نقول له إفطارك النهاردة عندنا أو إفطارك في العشر أيام القادمة هيوصلك في التوقيت المناسب إن شاء الله، وهكذا. والمسألة فيها ساعة، ما نعقدهاش بإذن الله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
بارك الله لكم وتقبل الله منا ومنكم.
آمين يا رب العالمين.
عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني استودع الله عندي هذه الأمانة لآكل من كسب يدي ومن عرق الجبين طعاما حلالا، ولأطعم أبنائي بهذه الصحة أيضا وبتلك العافية، لأؤدي بها ما افترض الله تبارك وتعالى علي، صحتي هذه مطلوبة، لأكون في يوم من الأيام إذا نادى منادي الجهاد أن أكون قادرا على الدفاع مع إخواني عن بلدي وعن ديني وعرضي. نعم. ولذلك كل من يهتم بصحته في حدود ما أحل الله وحرم نقول له هنيئا لك، عرفت فالزم إن شاء الله. أما المغامرة والمجازفة بعدم الإفطار وأعرض نفسي لمزيد من الضعف ومزيد من المرض، فاسمحوا لي أن أقول ما يعني هذا غير جائز بالمرة، وعلينا أن نتقي الله رب العالمين في جسدنا وصحتنا هذه. تفضل يا سامح.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك بخير.
وأنت بكامل الصحة.
حضرتك في سؤال كده، هو أنا كان جالي دور برد شديد من 3 أيام. وباخد يعني ليه علاج مكثف يعني. فالنهارده بعد صلاه الفجر مباشره، بعد ما صليت الفجر فلقيت ان عندي في الحلقه التهابات جامده. فطبعا الدكتور كان كاتب لي على بخ يعني مطهر كده، هو عباره عن مطهر ومخدر للالتهابات اللي هي لو ظهرت التهابات عندي في الحلقة أو في اللثة أو كده يعني. فأخدت منها وحطيت بخة كده، هي عملت طعم جوه بقي، بس أنا حاولت بعدها يعني أنا أعزك الله يعني إن أنا أخرج الري اللي هو من بقي اللي هو بالطعم ده على قد ما أقدر يعني.
البخاخة بتخرج البخاخة دي بتطلع رذاذ.
تمام.
رذاذ لما بيتجمع بيتكون مادة مائية وسائلة.
تمام.
وانت وجهتها الى منفذ طبيعي في نهايتها توصل الى الجوف. ولذلك
انا وجهتها يا شيخ الاول ان انا خرجتها بره. تمام. اكتر من مرة بحيث ان انا
انت وجهتها الى الحنجرة مش كده، والحنجره والبلعوم الاثنين جار بعض، يعني هتنزل الجوف.
طب هو انا كنت عايز هو انا كنت عايز اتاكد يعني من فضيلتك، هو انا يعني كده اليوم ما بفطرته
انصح لك بقضاء هذا اليوم الذي استخدمت فيه تلك البخاخه.
تمام يعني، بس افضل على صيامي عادي ما افطرش.
تمسك بقى طول اليوم ان شاء الله احتراما لليوم ولكونه في رمضان ولمشاعر اخوانك الصائمين، وان شاء الله عليك القضاء لان البخاخه مفسده للصيام.
طب هو كده يا شيخ ما فيش حرمانيه؟ بس هو الموضوع مش متعمد.
لا ما انا عارف،
انا حاولت اكتر من مره ان انا يعني حاولت ان انا ما افطرش من بدايه اليوم رغم ان الموضوع كان
يا سيدي جدا يعني. ظروفك الصحيه هي التي اوحت لك ان تفعل ذلك، وانت لم تتعمد افساد الصيام ولم تكن عالما بالحكم في هذه المسألة. إن شاء الله لا حرج عليك أبدا بإذن الله على أن تقضي ذلك اليوم إن شاء الله. هذا الذي نسأل الله أن نكون قد أفتينا الرجل بشكل صحيح. بارك الله لك يا أخي وتقبل الله منا ومنكم. أم حذيفة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ، احنا عندنا واحدة بتبيع لبس.
بيبيع لب؟
واحدة بتبيع لبس.
واحدة بتبيع لب، ماشي.
لبس.
ملابس، ما تقولي ملابس.
ملابس.
ماشي.
أنا بروح معاها، أنقي اللبس اللي أنا عايزاه وباخده، وهي بتدفع الفلوس. وبتيجي أديها مثلا مكسبها في اللبس. هل كده حرام أم حلال؟
بتيجي تدي لها مكسبها في يعني.
يعني مثلا جابت لي مثلا ب 250، انا بديها 50 جنيه.
لا يعني بتيجي معاك لغايه هناك وتدفع وانت تاخدي الملابس.
لا الصوره دي، معلش السؤال الثاني،
الصوره دي غير جائزه من دلوقتي لان هذه ليست تاجره تملك السلعه. انت تشتري من تاجر وتاخدي بالتقسيط او بالاجل افضل من هذه الصوره غيره.
السؤال الثاني، انا والدتي كانت تعبانه وكانت في غيبوبه، ولجمتها الشهاده يوم الجمعه وهي توفت يوم الاحد، ويوم السبت بالليل يعني دعيت لها وقلت لها يا رب يا امي سهل عليك سكرات الموت ويحسن ختامك، فصبحت يوم الاحد توفت. هل كده انا لما دعيت لها حسيت يعني انا حتى ان انا حاسه بالذنب؟
انت دعت لها بخير، ان كانت الحياه خيرا لها نسال الله ان يحييها عزيزه كريمه صحيحه البدن، وإن كان الموت راحة لها فنسأل الله أن يحسن ختامها. مش أنت قلت الكلام ده أو تقريبا هذا الكلام ويسهل على خروج الروح؟ أنت ما أسأت إليه أبدا، دعوت لها بخير، ما فيش مشكلة إطلاق.
عندي بنت في سنة ثالثة ابتدائي بتصوم من أول الشهر، وعندي بنت في سنة أولى ابتدائي بيصوموا كويسين.
ماشي.
طب هل كده أنا هاخد ذنب عليهم ولا لو تعبوا يفطروا؟
لا، لو لقيت حد منهم جه في آخر النهار أو العصر ولقيته تعبان بشكل واضح لا يفطر.
طب أنا حامل
السنة الجاية يمكن يقدر يوصل للمغرب بإذن الله، تبقى دي مرحلة تدريجية بالنسبة له. لكن لو لقيتهم عندهم القدرة أنهم يواصلهم وصبرتهم شوية كانت الصحابيات الجليلات تفعل مع أبنائها ذلك.
طب انا حامل في السابع ومريضه سكر باخد انسولين، فبصلي التراويح وبصلي الفروض كلها وانا قاعده على السرير، او اما في المسجد بصلي وانا قاعده.
والله
بس انا مش بقتنع بالصلاه وانا قاعده.
لا تقتنع بالصلاة. ما تقتنعيش ليه؟ لا تقتنع بالصلاه وانت قاعده ما دامت صحتك، ما دمت غير قادره مطلقا على الوقوف. لا ما فيش مشكله اطلاق، اذا عجزت عن الصلاه واقفا صلي جالسا، فإذا لم تستطع فصلي قاعدا، فإذا فصلي مضطجعا. هذه نصائح رسول الله عليه الصلاة والسلام لغير القادرين على أداء الصلاة وقوفا. ما فيش مشكلة يا بنت إن شاء الله ربنا يتقبل. سعيد تفضل آخر اتصال، مرحبا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا حبيبي، الحمد لله.
أنا زارع كبد.
زارع إيه؟
أنا زارع كبد.
شفاك الله وعافاك، ها؟
ربنا يخليك، والدكاترة قالوا لي افطر. يعني الواحد لاقي فيها حرج بالنسبة للإفطار في البيت يعني.
لا لا لا، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى تصور أنه يحب أن يراك مستمتعا برحمة الله ومستمتعا بالرخصة التي رخصها الله لك. يعني ربنا يحب أن يرى عبده مستمتعا برحمة ربه وبالرخصة التي رخصها الله لك، لكن لا يحب أن يراك تعذب نفسك وعندك مرض ممكن يزداد ويتطور، لا هذا لا يجوز مطلقا. أما كونك محرج بقى من اللي حواليك ده كلام تاني، كلام تاني ما هوش من الإسلام إطلاقا. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، تصور في الحالتين الاثنين أنت مأجور إن شاء الله. استمتع برحمة الله وقدم الشكر لله على هذه الرحمة وعلى هذه الرخصة إن شاء الله. وهذا خلاصة ما كنت أريد أن أقوله بالنسبة لغير القادرين على الصيام. أشكر لحضراتكم مشاهداتكم واتصالاتكم، وأهنئكم مرة أخرى بشهركم المبارك الطيب هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وكل أعمالنا، وأن يجعل ذلك كله ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.